الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وعلى محمد. اتضح مما تقدم أن البراهين الثلاثة المدعى لاستحالة معرفة التعبد من التوصل من خلال لسان الخطاب حتى نلجأ إلى أن نعرفها ماذا من خلال الغرض كما ادعى صاحب الكفاية، هذه البراهين الثلاثة قد ناقشها المصنف تبعا لمن تقدمه من العلماء. فلحد الآن ثبت عند المصنف أنه يمكن الضابطة الأولى وهي معرفة التعبد والتوصل من خلال لسان الدليل والخطاب. يقول شو ثمرة هذا البحث؟ وبالنهاية ماذا سواء كنا نحن المشهور المصنف أو صاحب الكفاية، الكل نؤمن أن التعبد غير التوصل، والتعبد لابد من إضافة نية القربة. فالاختلاف بيننا هذا فقط مجرد فني، أنه كيف نعرف التعبد من التوصل؟ لابد من تمييزه، ولكن كيف نعرفه؟ هو يقول من خلال الغرض، نحن نقول من خلال الخطاب. يقول لا، وجود ثمرة. يذكر المصنف ثمرتان في المقام، ثمرة على مستوى الأصل اللفظي، وثمرة أخرى على مستوى الأصل العملي. يقول لو أتانا دليل يوجب علينا شيئا فعلا من الأفعال، وشككنا في أن هذا الفعل تعبدي أو توصلي، وإذا شككنا أنه تعبدي يعني لابد ماذا أن لا تقصر بالإتيان به كيفما اتفق، لابد أن تأتي به ماذا مع قصد امتثاله مع نية القربة، بينما إذا كان توصل يكفي أن تأتي به كيفما اتفق. يقول المصنف نحن حيث آمنا بإمكان معرفة التعبد من خلال ماذا البيان الدليل من خلال الجعل الشرعي يؤخذ في لسان دليل المتعلق، إذا آمنا بذلك والمولى في وأثبتنا مقدمات الحكمة، نعم نتكلم ماذا إذا أتى الدليل مطلق بحسب ظاهره، طيب إذا المولى في مقام البيان ولم يمنع مانع من بيانه لما يريده، قد قرأتم سابقا في بحث الإطلاق أن ماذا احتجازية الضيوف تقول ما قاله يريده، وقرينة الحكمة تقول ما لم يقله لا يريده، وعليه في المقام ننظر إلى الدليل، إذا ما وجدنا شيء في الدليل في لسان الدليل يشير إلى التعبدية فإنه لا يريد التعبدية، وإلا كان مخلا بمراده. فإطلاق الدليل عند المصنف يقتضي البراءة عن التعبدية، لأن التعبدية ماذا تحتاج إلى بيان زائد، والبيان الزائد غير موجود. أما احتياج البيان الزائد فواضح عندكم، لأنه ماذا مسألة قيد الامتثال، قيد زائد يحتاج إلى بيان زائد، وحيث أن المولى لم يبين البيان الزائد فعندئذ ماذا نكتفي بالإتيان بالفعل كيفما اتفق. بينما أمثال صاحب الكفاية قدس سره القائل بأنه لا يمكن معرفة التعبد من التوصل من خلال لسان الدليل، كيف يعرف؟ يقول يعرف من خلال ماذا الملاك والغرض. طيب الآن عاد شو بتفرق النتيجة؟ ماذا تفرق؟ يقول لا، أنا ماذا ما دام آمنت ماذا قطعا الذمة مشغولة بالفعل، فالآن أنا أشك هذا الفعل لو أتيت به كيفما اتفى، إن كان توصلي فبرأت الذمة، إن كان تعبدي فقطعا لم تبرأ الذمة، بينما لو أتيت به مع قصد القربة وقصد الامتثال لو كان تعبدي فبرأ، ولو كان توصلي أيضا برأت، لأنه ماذا لو توصلي كيف ما اتفق، سواء كان فيه ماذا قصد قربة أو لم يكن فيه قصد قربة. والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، الفراغ اليقيني كيف يكون؟ عبر أن تأتي بالفعل بالكيفية التي لو كان تعبدي تكون بريء الذمة، ولو كان توصلي تكون بريء الذمة، فدائما البراءة اليقينية تستطيع الإتيان بما فيه كلفة وتكليف ومشقة أزيد، وهي ماذا عبر الإتيان بالفعل مع قصد القربة. أما لماذا يا صاحب الكفاية ما فيك أنت ماذا تتمسك بالإطلاق لنفي التعبدية؟ يقول ما بتمسك بذلك لأن الفرض أن التعبدية ناشئة من خلال الملاك والغرض، وإطلاق الخطاب لا ينفي لماذا دخالة ماذا القيد في الملاك إلا إذا كان يمكن أن يؤخذ ولم يؤخذ، يعني إطلاق الخطاب يكشف عن إطلاق الملاك حيث يمكن الأخذ ولم يؤخذ، وأنا ماذا تمت عندي براهين الاستحالة على عدم إمكان أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر. شو شايف زادة ويانا ولا برا؟ يقول هذه الثمرة الأولى. فإذا هناك ثمرة مهمة في بعض الأفعال التي نشك بها، ماذا عم تستير شير ومشهور يقولوا ماذا كيف نوصفها؟ لا نكلف المكلف هذا بنية قربة ولا نية وجه ولا شيء، بينما صاحب الكتاب يقول لا، لابد أن يأتي بالفعل الأشق حتى تبرأ الذمة يقينا بعد الاشتغال اليقيني. لذلك يقول وثمرة هذا البحث أن الاختلاف بين القسمين إذا كان مرده إلى عالم الحكم كما بنى عليه المصنف طبعا المشهور، فبالإمكان عند الشك في كون الواجب تعبديا أو توصليا التمسك بإطلاق دليل الواجب لنفي دخل قصد الامتثال في متعلق الوجوب، كما هو الحال في كل القيود المحتملة. يعني مو عندك مطلب إضافي يقول لك المصنف، يقول لك ما اعتدت عليه عندما يقول ماذا أعطيك رقبة، والمولى في مقام بيان تشك أنه ماذا مقيد بالإيمان أو لا، بالعدالة أو لا، تقول ماذا لا يوجد بيان على العدالة، لا يوجد بيان على الإيمان، فإذا أعطيك رقبة ماذا أي رقبة تكون بريء الذمة. وهذا قيد من القيود أيضا ما دام يمكن أخذه في لسان الخطاب هو قيد من القيود، فتثبت التوصلية عندئذ بإطلاق الخطاب. وأما إذا كان مرده كما عليه صاحب الكفاية إلى عالم الميلاد، لا يمكن أخذ ماذا قيد القربة في الخطاب بسبب استحالة أخذ القصد المطلوب متعلق الأمر للبراهين الثلاثة المتقدمة أو أحدها، فلا يمكن التمسك بالإطلاق المذكور لإثبات التوصلية. لماذا يقول صاحب الكفاية؟ لأنني بتمسك بالإطلاق عندما يمكن بيان القيد ولم يبين، فإذا لا يريده. أما إذا كان لا يمكن بيانه فلا أتمسك بالإطلاق أنه لا يريده. تقابل عدم الملك كما قلنا، لا يقال للجدار أعمى، يقال أعمى لمن ينشأني أن يبصر ولم يبصر، لأن التوصلية لا تثبت حينئذ إلا بإثبات عدم دخل قصد الامتثال في الملاك لا في الخطاب، لأنه مفروغ عنه عند صاحب الفائدة في الخطاب لا يمكن أخذها. فيقول لك صاحب الفقه أنا ببني لك على التوصلية مثل ما بتبنوا أيها مشهور، ولكن أثبت لي لا من خلال الخطاب، من خلال دليل آخر، أن ماذا أن قصد القربة غير مأخوذ في الغرض والملاك. إذا أردتم أن تقولوا نثبت عدم الدخالة في الملاك لك يا صاحب الكفاية من خلال إطلاق الخطاب، يقول لا، إطلاق الخطاب حيث تمت براهين الاستحالة لا يكشف عن إطلاق الملاك. صحيحهم في أعم الأغلب من الموارد الدلالة الإسلامية تابعة للدلالة المطابقية ثبوتا وسقوطا، وإذا كان الخطاب مطلق فالملاك مطلق، ولكن حيث ماذا لا يكون دليل من الخارج على أن الخطاب حتى لو كان الملاك مطلق الخطاب لا يمكن أن يكون مطلق. يقول فلا يمكن التمسك بالإطلاق المذكور لإثبات التوصلية، لأن التوصلية لا تثبت حينئذ إلا بإثبات عدم دخل قصد الامتثال في الملاك، وهذا ما لا يمكن إثباته بدليل الأمر لا مباشرة. لأن الدليل شو بيثبت؟ الدليل أقيم الصلاة مثلا، شو بيثبت الدليل؟ دليل يثبت وجوب الصلاة وبدون المطابقة لا مباشرة، لأن مفاد الدليل هو الأمر مباشرة، هو إثبات الوجوب، أقيم الصلاة بستفيد منه أنا وجوب الصلاة، ما له ربط لا بتعبدية ولا بشيء، هو الأمر لا الملاك، ولا بصورة غير مباشرة. يعني خلال ماذا الدليل؟ دليل مباشرة في طيب عام بدل على الملاك، بدل على ماذا؟ على الوجوب، ولا ربط له بالملاك. طيب نقول ماذا بغير المباشرة؟ حيث أن دل على الخطاب والخطاب هو الكاشف عن الملاك، وحيث أن الخطاب مطلق فإذا الملاك مطلق. يقول لا، لماذا ولا بصورة غير مباشرة عن طريق إثبات الإطلاق في متعلق الأمر؟ لأن الإطلاق في متعلق الأمر إنما يكشف عن الإطلاق في متعلق الملاك إذا كان بإمكان المولى أن يأمر بالمقيد فلم يفعل. فقاعدة عامة، نعم إطلاق الخطاب يشحن إطلاق الملاك، ولكن حيث لم يقم الدليل على عدم إمكان التقييد، إذا قام الدليل على عدم إمكان التقييد بعد إطلاق الخطاب لا يشحن إطلاق الملاك، لأنه في عالم إثبات الأدلة إذا استحال التقييد استحال الإطلاق من تقابل العدم والملك. لأن الإطلاق متعلق الأمر إنما يكشف عن الإطلاق متعلق الملاك إذا كان بإمكان المولى أن يأمر بالمقيد فلم يفعل، والمفروض هنا عدم الإمكان. وقد تذكر ثمرة أخرى في مجال الأصل العملي. لو افترضنا ما قام عندنا أخ اللفظ وردنا أن نتعامل مع هذه المسألة، أتاني دليل، أتاني خطاب يثبت علي ماذا؟ وجوب. وأنا شككت أنه الوجوب ماذا؟ حتى ماذا أخرج من عهدتي؟ يجب أن أصل به الامتثال قربي يعني أو لا؟ المهم أن أفعل وكذا مطلق توصلي كذا للميت وما شابه. يقول عندي إذن وما عندي ماذا دليل لفظي أتمسك به، كما لو استفدت أخي ماذا استفدت ماذا الوجوب من خلال ماذا الإجماع بدليل لفظي حتى أتمسك بإطلاقه. لو استفدت الوجوب ماذا؟ من سيرة لا من ألفاظ، لأن يعني مسألة الأصل اللفظي والتمسك بالإطلاق يكون ماذا في الأدلة اللفظية. لو استفدت أنا حكم شرعي من خلال دليل عقلي أو من خلال دليل لبي كالسيرة كالإجماع ومشاكل ذلك، وشككت أن ما دل عليه الإجماع مطلق أو غير مطلق يعني يكسر في قصد قربة أو لا، لا يمكن أن أتمسك بإطلاق خطاب لأنه ما عندي خطاب، وعليه تصل النوبة إلى التعامل معه عبر الأصل العملي. ماذا تقتضي الأصول العملية تجاه هكذا خطاب مش خطاب، تجاه هكذا دليل ليس لفظيا لا إطلاق لفظي له في ماذا كيفية تعامل المكلف معه حتى يبرئ ذمته؟ يقول له ماذا سيد المصنف؟ يقول نحن على مبنانا ماذا نرى أن ماذا أنه إذا اشتغلت الذمة بوجوب قطعا فتكليفنا بقيد زائد هو شك في تكليف زائد، كل قيد زائد وتكليف زائد والله شيخ زاد. يعني لما بيوجب عليك الصلاة إذا الصلاة من دون قصد القربة فإذا التكليف 10 أجزاء مع قصد القربة 11، فإذا الشك في يعني شك في تكليف زائد والفرض ما عندي بيان لفظي على هذا الشيء الزائد فماذا أصاب البراءة محكمة، شك في أصل التكليف الزائد تجد البراءة. أما عند صاحب الكفاية يقول لا أنا حيث أن عندي قصد القربة ماذا إنما يعرف من خلال الملاك، وأنا قد ثبت عندي ماذا وجود ماذا وجود في حقي، فعندئذ أشك أني إذا أجريت البراءة عن الشيء الزائد أشك أني أتيت بالملاك، كذا أشك أني أتيت بالوجوب لأن الوجوب تابع للملاك. فصار عند صاحب الكفاية الشك شك في المحصل في الامتثال لا في أصل التكليف. واضح الإخوان؟ فيجد صاحب الكفاية يجد صلاة الاشتغال. هذا إلى الثمر على مستوى الأصل العملي. لذلك يقول المصنف وقد تذكر ثمرة أخرى في مجال الأصل العملي عند الشك في التعبدية وعدم قيام الدليل، ما عندي دليل لفظي أتمسك به، وهي أن هذا الشك مجرى للبراءة إذا كان قصد الإمثال مما يؤخذ في الواجب على تقدير اعتباره. يعني كان عندئذ يصبح ماذا شك في تكليف زائد إذ يدخل في كبرى دوران الواجب بين الأقل والأكثر فتجد البراءة عن الأكثر تكليف زائد، ويكون مجرى لأطالة الاشتغال عند صاحب الكفاية إذا كان قصد الامتثال مما لا يؤخذ كذلك في الخطاب. يعني حتى لو أمكن وجود خطاب لا يمكن ماذا أن يؤخذ في لسان الخطاب، إذ لا شك في وجوب شيء شرعا يقول صاحب الكفاية، وإنما الشك في سقوط الواجب المفروغ عن ثبوته. نرى أنه قطعا يسقط بالإتيان به ماذا بقصد القربة، لأنه إن كان قربي سقط، إن كان توصلي فبطريقة أولى سقط، بينما إذا أتيت بالفعل من دون قصد القربة إن كان توصلي سقط، ولكن إن كان تعبدي لا يسقط، والاشتغال اليقيني يستطيع فراغ اليقيني. لأن لواضح المطلب لهنا إن شاء الله من البحوث التحليلية العقلية أيضا، هذا بحث تحليلي كما تقدم معكم في مقدمة الدليل العقلي، هو ماذا نسمع ماذا التخيير في الواجب، نريد أن نعرف ما هي حقيقة الوجوب التخييري، حتى بعد ذلك إذا عرفنا حقيقته وماهيته نرى أنه ماذا أكو محظور عقلي فيه حتى نحكم عليه بعدم الإمكان أو لا يوجد محظور فنحكم عليه ماذا بالإمكان. فمن هنا ماذا يقول السيد المصنف؟ بحث علماء الأصول ماذا حقيقة الوجوب التخييري. المصنف يستعرض ماذا ثلاثة أقوال في بيان حقيقة الوجوب التخييري. قبل ذلك في تفسيره يعني يقول أن التخيير إذا نظرنا ماذا واستقرأنا الأدلة الشرعية الصادرة نجد أن التخيير يمكن أن نقسمه إلى قسمين. تخيير مثل الأخ هنا قال الصبورة، تخيير شرعي وتخيير عقلي. هو التخيير الشرعي ما هو؟ مثاله ماذا واضح عندكم قرأتم في الفقه، مثلا ماذا من أفطر عمدا في شهر رمضان فيجب عليه إما عتق رقبة أشيخ زادة، وإما صيام 60 يوما، وإما أطعام 60 مسكين، طبعا مع تقديم وتأخير بالدليل. ولكن بالنهاية ماذا عليك؟ هذا أو هذا أو هذا. فإذا التخيير الشرعي يقول مصنف هو أن ماذا أن يذكر ماذا الواجب في لسان الدليل، وتذكر البدائل أيضا في لسان الدليل. يعني الشرع عم بيعرفك على أنه ماذا هناك بدائل عدة يجب عليك أحدها، هذا نسميه بالتخيير الشرعي. وأما التخيير العقلي أن تتعلق الوجوب ماذا بالجامع من دون أن يشير المولى إلى بدائل. وأنا أعرف من الخارج أنه يمكننا أن نطبق بالجامع ماذا بأحد الحصة من مليون حصة. صلي الظهر، إذا زالت الشمس صلي الظهر، ماذا ما قيد في الغرفة، على الطريق، في المسجد، في البيت، إلى ما هنالك. فأنت ماذا تجد نفسك ماذا كلها خصص للصلاة إذا كانت مجلس الشرائط. فأنت ماذا العقل يقول لك أنت ماذا حر، المهم أن تأتي بهذا بصرف الطبيعة الواجدة للشرائط، ائت بها أينما أردت. يعدون مثالا فسميناه تخيير عقلي تمييزا له عن التخيير الشرعي. فشو صار الفرق بينهما؟ التخيير الشرعي هو الذي أن الشارع يدلك على البدائل ينص عليها بلسان الدليل. التخيير العقلي الشارع ماذا لم يرى حاجة لأن يوصلك على البدائل، العقل وحده يستقل في أنه ماذا كل حصة هي إيجادها إيجاد للطبيعة، وحيث أن المولى أمرني بطبيعة الفعل فالمهم أن أوجد هذا الفعل. فيقول العقل لا فرق بين أي حصة وحصة ما دام كل واحدة منها تعتبر إيجاد للفعل لما أوردت به، هذا نسميه بالتخيير العقلي. يقول التخيير طارة يكون عقليا وأخرى شرعيا. فإن كانت هذا الميزان بينهما، فإن كانت البدائل المذكورة على نحو التردد متعلقا للأمر في لسان الدليل مثل خصال الكفارة، الشرع عرفنا على البدائل في أصل الدليل في أصل الخطاب، فالتخيير شرعي. الدكتور الإخوان سمعنا نفسها بحث فقهي، ولكن ماذا حتى لو كان ماذا جمعا بين عدة أدلة لفظية، مثلا لو شيخ زادة أتانا دليل ماذا من أفطر عمدا في شهر رمضان فعليه عتق رقبة، دليل آخر وجدت من أفطر عمدا فعليه إطعام 60 مسكين، دليل ثالث من أفطر كذا فعليه صيام شهرين متتابعين، وكل أدلة إثباتية ولا يوجد أي تمانع بين المثبتات ما دام كل واحد مثبت غير الآخر. جمعا بين الأدلة تطلع عندي معنى ماذا ثلاث أعداد ماذا يمكننا أن نكتب بأي واحد منها. فهذا ماذا يكتب أن التخيير يكون شرعي، ما بالضرورة أن التخيير الشرعي أن الشارع في نفس الدليل الواحد يذكر عدة ماذا بدائل. لو كان جمعا بين الأدلة عم تستفيد بدائل في كل دليل أشار الشارع إلى واحد جمعا بينها، يعني عندي بدائل نص عليها الشارع، فيبقى التخيير تخييرا شرعيا ولا يصبح عقليا. وإلا إذا الشارع ما أشار إلى فقط أمرني بأصل الطبيعة وطلق للمكلف خيار تطبيقها على الخصة التي يريد. وقد وقع الكلام في تحليل واقع الوجوب في موارد التخيير وكيفية تعلقه، وفي ذلك عدة اتجاهات. هذا بحث المهم هو التفريق بين التخيير الشرعي والتخيير العقلي. تفريق واضح، بدائل نص عليها لسان دليل في شرعي لم ينص عليها لسان دليل فتخيير عقلي. إنما وقع الكلام أصوليا ما معنى وجوب تخييري؟ نحن نعرف أن الوجوب يجعل، طب لماذا أتى هذا البحث إلى الآن؟ باعتبار أن نحن نتقدم سابقا أن الوجوب ماذا والحكم الشرعي ماذا يصب ماذا بداعي البحث والتحريك. طب إذا كان بداعي البحث والتحريك وقد حركني المولى إلى هذا إذا عطل الرقبة عند ماذا إفطار العمدي، فلماذا ماذا يحركني نحو شيء آخر؟ أليس هذا مناف ولو احتمال؟ توهم مناف لأنه حرقني نحو الخصلة الأولى، لماذا يحركني نحو الخصلة الثانية؟ أو لماذا يحركني نحو الخصلة الثالثة؟ هل يوجد محظور في ذلك؟ نحن نعرف أن الوجوب له متعلق. ما معنى أن يكون وجوب؟ تصور لي له ثلاث متعلقات، هذا ينبغي أن يكون عندي ثلاث وجوبات. فإذا كيف تسميه وجوب واحد تخييري؟ طبعا المنشأ أين يا إخوان؟ المنشأ أنه في الوجوب التخييري نؤمن أن الحكم واحد وموافقته عليها ثواب ومخالفته عليها عقاب. حتى لو كان له 100 بديل، إذا تركت كل البدائل ما تعاقب 100 عقاب، تعاقب عقاب واحد، لأن الحكم الشرعي التخييري واحد. طيب إذا كان واحد، ما معنى أنه هذا أو هذا أو هذا؟ يعني معنى أنه هذا واجب أو هذا واجب أو هذا واجب، ألا يوجد منافات في ذلك؟ فإذا نصور لي معنى صحيح لوجود وجوب يسمى بالوجوب التخييري. نحن اعتدنا حتى الآن ماذا أن الوجوب ماذا ينصب على متعلقه فقط لا غير، في أمان الله امتثال عضو الإنسان ماذا بما تعلق به. ما معنى أن الوجوب واحد يتعلق بالكثير بثلاثة أعداد وبدائل؟ يقول المصنف يوجد عدة اتجاهات في تفسير حقيقة وجوب التخييري. يستعمل المصنف ثلاثة اتجاهات. الاتجاه الأول تفسير حقيقة وجوب التخييري بأنه عبارة عن وجوبات مشروطة. إذا تتذكر السيد الشهيد في بداية البحث التأهيل العقلي عندما صور لكم أن القضايا العقلية ماذا مترابطة مع بعضها التركيبية والتحليلية وشكل الفرق، وقد تتناول تحليل حقيقة وجوب حقيقة وجوب التخييري فيدعوك إلى أن ماذا تحلل حقيقة الوجوب المشروط. طيب هذا تطبيقه هنا في المقام في هذا البحث ما قلناه سابقا في مقدمة بحث الدليل العقلي. عندما تقول أن حقيقة الوجوب التخييري هو وجوبات مشروطة بعدد الحصص، يعني عندما يقول لك المولى أعطق إن لم تصم وصم إن لم ماذا تطعم، هذا معنى ذلك، يعني وجوبات مشروطة بحيث يجب عليك العطف إذا ما فعلت أحد الخصلتين الباقيتين، يجب عليك الإطعام إذا ما فعلت خصلة العطف وخصلة الصيام في الوجوب التخييري الشرعي، وكذا في الوجوب التخييري العقلي. يجب عليك أن تصلي بالغرفة إن لم تكن صليت في المسجد، يجب عليك أن تصلي في المكان الفلاني إن لم تصلي في المكان الفلاني، وهكذا. فمعنى إذا ماذا الوجوب التخييري؟ فإذا ماذا مرجعه إلى وجوبات مشروطة. لماذا؟ لأني أعرف أن الميلاد في الوجوب التخييري واحد والإتيان بحصة واحدة يؤدي هذا الميلاد، وعليه قهرا أجد نفسي صاحب هذا الاتجاه يقول أن يعني معنى ذلك يجب علي هذه الحصة التي تحقق الغرض وتحقق الوجوب التخييري إن لم أكن قد حققته من قبل بحصة ثانية، يعني يجب هذا إن لم تفعل ذلك، يعني فعل هذا واجب مشروط بعدم فعل ذلك. فهذا معنى ماذا؟ أن مرجع التخيير إلى ماذا؟ وجوبات مشروطة. شو رأيك شيخ هذا في هذا التفسير للوجوب التخييري؟ جيد طبعا بأصل تصويري جيد. يعني يقول المصنف هذا ماذا رفضه رفضا قاطعا صاحب الكفاية في أساس الوقت. وإذا تتذكروا صادقا مروا معكم في بحث التزاحم، لماذا صاحب الكفاية هناك ما أمن بالتزاحم؟ شو نسيتوا والله بعد قلنا صاحب الكفاية ما عندهم كبقية علماء تزاحم وتعارض، كله تعارض، بينما الذي آمن بالترتب والترتب مبني على على الوجوبات المترتبة على الوجوبات هذا التفسير الأول. لا، الوجوب التخييري اتجاه الأول في تفسير أن الوجوبات مشروطة، واضح؟ فهناك قلنا في الترتب أن يصبح ماذا؟ صلي إن لم تنقذ، أنقذ إن لم تصلي، لو كان متسبب بالأهمية صاحب الكفاية لذلك أنكر ماذا بحث التزاحم، قال ماذا معنى الوجوبات المشروطة؟ يعني لو عفيت أنت هذا وهذا يصار عليك الوجوبين فعليين، لأنه بمعصية هذا حققت شرط هذا صار فعليا، وبمعصية هذا حققت شرط هذا صار فعليا، معنى أنه صار عندك حكمين فعليين، يعني ماذا مخالفتهم عليها عقابين، مع أنه أصل الحكم هو شيء واحد على موافقته مثوبة وعلى مخالفته عقوبة واحدة. فلذلك أنكر ماذا مسألة التزاحم، لأنه ماذا مرجعها إلى وجوبات مشروطة. هنا نفس الشيء يقول صاحب الكفاية ماذا لا يمكن أن نؤمن بهذا البحث، لأن معنى الوجوبات المشروطة إذا قلت حقيقة وجوبتك إلى هكذا، يعني معنى ذلك إذا عصيت كل البدائل الإنسان ماذا؟ عصيت ثلاث معصيات، مع أن ماذا الوجوب التخيل عليه معصية واحدة لو كان له 100 بديل تركتها كلها. طبعا الفرق هنا في الوجوب التخيل ماذا؟ أنه موضح صاحب الكفاية يقول هذا الكلام، حتى أمثال السيد المصنف يؤمن أنه ماذا لا يقول لا وجوبات مشروطة، لأن الوجوبات مشروطة هكذا. إذا قلت ماذا الوجوب التخيل يعني ماذا شيء شله قمه من مكانه، وضع مكانه وجوبة مشروطة لأنه عن فسد حقيقته وماهيته. فمعنى ذلك يعني صار عندي عدة وجوبات، وهذا هناك أجاب المصنف وغير المصنف على صاحب الكفاية أنه هناك ما عندي مشكلة خلي يتعدى العقاب، لأن كان العقاب بسوء اختيار المكلف، لا ما عندي تعدى العقوبة على التكليف الواحد بسوء اختيار المكلف. أما هنا ما فينا نجاوب هكذا جواب، هنا عم نحل إن إحنا ماذا حقيقة الوجوب الصادق على المولى. فإذا بده يقول إلى عدة عقوبات على التكليف الواحد، يعني معناته ماذا هذا ماذا صادر من المولى، عدة عقوبات على تكليف واحد. أما هناك كان في مقام الامتثال ما في مشكلة فيه، قالوا أجابوا على صاحب الكتاب ما في مشكلة، بسوء اختياره هو فعل ذلك، كان يمكنه أن يشتغل بأحد المهمين هناك فلا يصير المهمة الثانية فعليا فلا تعد العقوبة. أما أنت هنا ماذا قاعد ماذا تحلل حقيقة الوجوب التخيل، يعني حقيقة الوجوب الصادر من المولى، معنى أنه صادر من المولى وحقيقته وجوبات مشروطة، يعني أن الوجوبات المشروطة صارت صادرة من المولى. فإذا صار صادر من المولى ما معنى أن المولى عبد له وجبات مشروطة عليك، يعني إذا خلفت وكلها يعني كلها صارت فعلية علي، فإذا أن المولى ماذا المولى يوقع نفسه في التناقض، من ناحية يكون هذا الوجوب عليه له ميلاد واحد، ومن ناحية إذا عصيت كل البدائل علي تعدد عقوبات، تعدد عقوبات يكون تعدد معصيات، تعدد المعصيات يكون حيث ماذا تترك عدة ملاكات، والملاك في المقام واحد. فهذا الاتجاه الأول باطل. ما هذا اللي واضح للإخوان والله؟ يقول المصنف الاتجاه الأول أن الوجوب في موارد التخيير العقلي متعلق بالجامع، وفي موارد التخيير الشرعي متعلق بكل واحد من البدائل. هذه المشكلة، قلنا ما فينا نجاوب الجواب جاوبناه هناك على صاحب الكفاية لو سوء اختيار المكلف، لأنه ماذا عم بيقول ماذا في التخيير الشرعي ماذا عم يتعلق ماذا بالبدائل مباشرة لأنه بيحمل مشروط، ولكن مشروطا بترك البدائل الأخرى، يعني معنى ذلك أن الوجوبات المشروطة عم تنظر من المولى. إذا حللنا الوجوب التخيل هكذا، الوجوب التخيل الشرعي هكذا، يعني معنى ذلك أن الوجوب التخيل الشرعي معناه وجوبات مشروطة صادرة من المولى. وقد يلاحظ عليه أن الوجوبات المشروطة تستلزم أمورا لا تناسب الوجوب التخيير يا شيخ زاده. لماذا؟ الوجوب التخيير حكم واحد وله ملاك واحد، معنى أن الوجوبات مشروطة يعني معنى ذلك أن كل وجوب صار له ملاك، كما تقدم في الحلقة السابقة أشار إلى هذا ماذا المطلب، وأنه يلزم عنده ماذا عند تعدد الملاك وتعدد العقوبة، ويستحيل ماذا أن يكون عقوبات متعددة على تكليف واحد، فليراجع ثمة هناك من قبيل تعدد العقاب بترك الجميع، مع أنه نحن نعلم أصل وجوب التخيير وجوب واحد وملاك واحد ومعصيته عليها عقاب واحد. فإذا هذا الاتجاه الأول فيه مشكلة. الاتجاه الثاني في تفسير حقيقة الوجوب التخيير الشرعي، دفتوا لماذا عم نصد نحن الكلام عن وجوب التخيير الشرعي؟ لأن التخيير العقلي شبه من الواضحة، التخيير العقلي المولى ما خطبني ببدائل، المولى خطبني بالجامع، يعني مثل أي أمر يتعلق بطبيعة المطلوب إيجاد صرف الطبيعة، التخيير العقلي ما في مشكلة عند أحد فيه، إنما جرى الكلام إنه ما معنى الشرع يقول لي يجب عليك إما كذا وإما كذا وإما كذا، إما عتق وإما صيام وإما إطعام، فذلك أرادوا بعض أن يحللوا ما معنى واجب إما وإما وإما مع أن الملاك واحد. الاتجاه الأول قال وجوبات مشروطة، اتضح أنه لا يمكن البناء عليها لأنه يلزم تعدد العقوبة مع أن التكليف واحد والملاك واحد حالة العصيان. الاتجاه الثاني يقول لا داعي لهذا، لأن ماذا نذهب إلى هذا المذهب، نقول ماذا نحن نؤمن بأن الوجوب التخيير الشرعي مرجعه إلى التخيير العقلي. عجيب، شلون التخيير الشرعي يرجع إلى التخيير العقلي؟ يقول غاية الأمر الفرق بين التخيير الشرعي والتخيير العقلي ماذا؟ أن المولى ماذا؟ لأن المكلف ما بيوصل ماذا بعقله استطلاع البدائل. وبالله أعلم أنا ماذا إذا قال لي المولى يجب عليك الكفارة، من أين أعرف لو لم ينبهني على أنه إطعام أو ماذا أو صيام وكذا، من أين كنت أعرف؟ قال لي يجب عليك الصلاة، من أين أعرف أنه لأنه لابد أن أتوضأ لو لم ينبهني على أنه من مقدماتها الوضوء وشرطها الوضوء. فإذا يكون التخييل حقته واحدة، دائما تخييل عقلي، العقل يقول لك أنت حر، حتى في مواد التخييل الشرعي العقل يقول لك أنت حر تختار الإطعام أو الصيام أو العتق. غاية الأمر أن ماذا؟ أنه في مثال أحد الأدلة ماذا؟ لأنه العرف يصل إلى البدائل لوحده، ما نبع عليه الشارع. في التخيير الشرعي سميناه تخيير شرعي هكذا، لماذا؟ باعتبار أن المولى ماذا عرفني على البدائل، لأنه عقلي لوحده ولا ما يصل إلى البدائل، ولا ماهيتهم شيء واحد، فيكون مرجع التخيير الشرعي للتخيير العقلي. فإذا ما عندي وجوبات مشروطة، هل نص عليها المولى إما وإما وإما، حتى ينبهني ماذا أنه كيف أمدثل فقط عم بعدد لي مصاديق لماذا للكفارة، وعلى إذا ما في وجوبات مشروطة ما عاد مني محظوظ. يقول أكثر من ذلك، إذا ما بدك تأخذها بهالسهولة شيخ زادة بدك عليها برهان عقلي، فيقول أهلا وسهلا بك نعطيك برهان عقلي. يقول لا بد أن نلتزم بذلك، وأن مرجع التخيير الشرعي للتخيير العقلي، يعني يبقى الأمر في التخيير الشرعي أيضا ماذا متعلق بالجانب فقط ولا يكون متعلق بالبدائل مباشرة. لماذا؟ لأنه لو كان متعلق بالبدائل مباشرة صار عندك ثلاث وجوبات مشروطة، إذا كانت الأعداد ثلاثة، إذا كانت عشرة عشر وجوبات مشروطة، اثنين وجوبين مشروطين، والتخيير لا أقل بتكون بين اثنين لا أقل وجوبات مشروطة. معنى وجوبات مشروطة وأنه ليس مرد للتخيير العقلي ولا التخيير بالجامع ولا يكفي إلى الحصص، إنما الحصص هذه مصاديق كيف نطبق فقط. يقول لو أنك التزمت لم تلتزم بما نقول ورجع التخيير الشرعي للعقل، عندئذ يلزم ماذا مخالفة قاعدة ماذا عدم إمكان صدور الكثير من الواحد، وأن الواحد لا يصدر منه إلا واحد. لماذا؟ لأنه الملاك الوجود التخييري واحد من عند الكل إجماع عليه، فما معنى أنه عم يصدر منه وجوبين مشروطين؟ معنى ذلك ماذا؟ أنه يعني ماذا صدر الكثير من الواحد، وحيث ماذا ثبت في محل بطلان صدور الكثير من الواحد عند علم ماذا فيثبت عدم إمكان أن يكون التكليف بأكثر من الجامع. وهذه الحصص ليست تكليفات، هذه الحصص هي ماذا مصادر في تعريفي من قبل المولى كيف أطبق ذلك الجامع عليها فقط لا غير. فيثبت بالبرهان أن مرجع التخيير الشرعي للتخيير العقلي. طبعا هذا ماذا أصل تطبيق قاعدة الواحد في المقام، تقدم معكم مرارا في بداية البحث في بداية الحلقة الثالثة، هناك ماذا تعريف عندما أرادوا أن يعلم ماذا يستخدم قاعدة الواحد، وماذا قاعدة الواحد ليس مصرحها هذا العالم عالم الاعتباريات، ولكن لم يناقش مصنف فندعه. يقول الاتجاه الثاني إرجاع التخيير الشرعي للتخيير العقلي. فإذا ما بعد عندي تخييرين، بصفي عندي اسمين لحقيقة واحدة، فيلتزم بأن الوجوب يتعلق بالجامع دائما سواء كان بالتخيير الشرعي أو بالتخيير العقلي. الاتجاه الأول شو كان؟ ما نسيته بعد. الاتجاه الأول كان بالتخيير الشرعي عم بيعلق ماذا التكليف بالحصص مباشرة اللي أنا على نحو مشروط. هذا الاتجاه الثاني يقول لا ما كفر التخيير العقلي التخيير الشرعي، التكليف يتعلق بالجامع. غاية الأمر عم سميه شرعي لأنه الشرع عرفني كيف أطبق، ما هي الحصص اللي أطبق. عم سمي ذات عقلي لأنه ماذا الشرع قال لي عقلك لوحده يعرف، ما هو حاجة أنبهك في لسان دليل على البدائل. إرجاع التخيير الشرعي للتخيير العقلي، فيلتزم بأن الوجوب يتعلق بالجامع دائما، إما ببرهان استحالة الوجوبات المشروطة اللي تقدم ماذا في الاتجاه الأول لأنه يلزم أنه تعدل العقوبة وهو باطل كما أشير إليه في الاتجاه الأول فيتعين هذا، وإما بدك برهان جديد، وإما البرهان أن الوجوب التخييري له ملاك واحد والواحد لا يصدر إلا من واحد، فلا بد من فرض جامع بين البدائل يكون هو علة تحصيل ذلك الملاك. غاية الأمر عتق صيام إطعام، هذه كلها محققات للجامع لأنها وجوبات في قبال وجوب الجامع، فالوجوب ماذا يتوقف على الجامع، وهذه حصص مصادر. كما أن الصلاة في الغرفة مصداق لوجوب الصلاة، الصلاة في المسجد مصداق لوجوب الصلاة، فهي محققات للامتثال. ماذا واضح يا اخوان؟ هذا ما بيناقش السيد الشهيد، يقول يعني ماذا من حيث الامكان الثبوتي لا مانع من هذا المبنى، لانه ما في اي محظور. الاتجاه الثالث والاخير يقول التسليم بان الوجوب في مواد التخييم يتعلق بالجامع دائما. يعني هذا ماذا؟ بدايه الاتجاه الثالث تتفق مع الاتجاه الثاني. ولكن يقال ان وجوب الجامع يستلزم الوجوبات المشروطه للحصص والافراد، اي وجوب كل واحد منها بشرط انتفاء الحصص الاخرى. وهذه الوجوبات بمجموعها لما كانت، هذا شو عمل هذا الاتجاه الثالث؟ عمل برزخ بين الاتجاه الاول والاتجاه الثاني. يعني ما رضى انه نقول فقط التخييل الشرعي، يعني المولى عم يعرفني عن مصادي فقط لا غير، ولا هو حقيقه التخييل العقلي. يقول ولكن رغم ذلك ما بيقبل التفسير الثاني، ولكن ايضا لا اقبل بالتفسير الاول على ظاهره، لان التفسير الاول يستلزم ماذا؟ عده عقوبات. وانا ماذا؟ اؤمن بان الوجوب التخييلي له ملاك واحد، فعلى معصيته عقوبه واحده. فنشوف كيف اذا ما بتؤمن بالثاني ولا بتؤمن بالاول. بس عم تسجل ما في ناس تعلم. لا تؤمن بالثاني ولا بالاول، طيب ماذا تفعل؟ يقول افعل ماذا؟ اقول لا، الوجوب التخييلي يكون ماذا؟ الوجوب لشيء واحد، حتى التخييل الشرعي للجامع. ولكن لا اقول كما يقول الاتجاه الاول انه ماذا؟ ان الوجوب فورا يتعلق بالحفظ نحو المشروط. اقول لا، وجوب الجامع معناه بالتحليل وجوبات مشروطه للحصص. ولكن حتى اخلص عن محظور الاتجاه الاول، وانه لما بتخالف الوجوبات المشروطه كلها ما بيجوز تعدد عقوبه، لانه اللي ابطل الاتجاه الاول هو مثلا تعدد العقوبه. يقول وحيث ان هذه الوجوبات المشروطه صارت من الجامع، والاصل التكليف على الجامع، والملاك واحد في الجامع، فاذا معصيه كل الوجوبات المشروطه شيخ زاده على هذا التفسير الثالث هي معصيه ماذا؟ لملاك الجامع، فتعد كلها معصيه واحده، فلا يلزم ماذا؟ تعدد العقوبه. فاذا انا يقول صاحب الاتجاه الثالث حافظت على انه عندي سريان وجوبات مشروطه، ولكن معصيتها لا يلزم منه تعدد العقوبه. فجمعت اذا لا اقول وجوب التخيير يعني هناك وجوبات مشروطه ولكن لا سبت كما الاتجاه الاول، ولا اقول على انه لا التخيير الشرعي فقط ماذا؟ فقط المولى عم يعرف لي كيف امتثل. فاذا جمعا بين الاتجاهين يقول عندي اذن ماذا؟ التزم بذلك ولا يلزم اي محظور. المحظور الذي دعا لعدم الالتزام بالاتجاه الاول وهو لزوم تعدد العقوبه على التكليف الواحد غير ملازم، فاذا لا مانع من البناء على هذا الاتجاه. يقول الاتجاه الثالث التسليم بان الوجوب في موارد التخيير يتعلق بالجامع دائما، ولكن يقال ان وجوب الجامع يستلزم الوجوبات المشروطه للحصص والافراد. يعني يسري من الجامع الى الحصص، لانه معنى كون ماذا؟ معنى كون اطعام 60 مسكين هو مصداق للكفاره، يعني مصداق للوجوب، لوجوب الكفاره، فاذا يسري اليه الوجوب، اي وجوب كل واحد واحده منها بشرط انتفاء الحصص الاخرى. وهذه الوجوبات حتى لا يلزم ماذا؟ حتى لا يرد عليه مباشره ماذا؟ محظور الاتجاه الاول لزوم تعدد العقوبه ما دام قد ماذا؟ سرى الوجوب من الجامع الى الحصص. وهذه الوجوبات بمجموعها لما كانت روحا نفس ذلك الوجوب المتعلق بالجامع، فإن كلها ماذا؟ لها ملاك واحد، ومعصيتها كلها معصية للملاك الواحد، فليس من ناحيتها إلا عقاب واحد في فرض ترك الجميع. يعني أنت لماذا تعاقب إذا تركت كل خصال الكفارة؟ نقول تعاقب على تركك لوجوب الكفارة، ما تعاقب على تركك للعطف أو على تركك للطعام أو على تركك للصيام، تعاقب على تركك لأصل وجوب الكفارة. طبعا هذا ماذا؟ ما في محظور تعدي عقوبة صحيح، ولكن طبعا هذا الاتجاه ماذا؟ لم يبنى عليه. لماذا؟ لأنه أصل السريان غير صحيح، سريان الوجوب من الجامع إلى الحصص، لأنه السريان كيف يتم؟ بصورة قهرية يستحيل، الأحكام الشرعية تابعة ماذا؟ لفعل المولى، وهذا ماذا؟ أفعال اختيارية، والمولى قد صب الحكم على الجامع، فبأي حق تسريه إلى الحصاص؟ واضح؟ على كل، والفرق بين هذا الاتجاه وكذا يأتي تتمة ويأتي مشكلة هذا الريان ومشاكل.